بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى أجسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة، والله أسأل أن يديم علينا هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم ممن يقول: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك أمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع المجلس المتجدد لفضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر الحنبلي، والمجلس 34 بعد 109، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفيهم رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام آخرهم رجل يقال له مرة بن كعب، فقال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قمت، وذكر الفتن فقربها، فمر رجل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى، فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، قال: فأقبلت عليه لوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا حجين بن المثنى، حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الملك بن عامر، عن النعمان بن بشير، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. قال أبو عيسى:
يا عثمان
إنه لعل الله يقمصك قميصا، فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم. قال أبو عيسى: وفي الحديث قصة طويلة. قال: هذا حديث حسن غريب. حدثنا صالح بن عبد الله، حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب بن موهب أن رجلا من أهل مصر حج البيت، فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء؟ قالوا: قريش. قال: فمن هذا الشيخ؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء، فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فقال له ابن عمر: تعال أبين لك ما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه يوم بدر فإنه كانت عنده أو تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأمره أن يخلف عليها وكانت عليلة، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، وضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. قال له: اذهب بهذا الآن معك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا العلاء بن عبد الجبار، حدثنا الحارث بن عمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أبو بكر وعمر وعثمان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أن الحديث الأول في سماعنا لهذا اليوم فيه إشارة لما حدث من فتن في عهد الخليفة الراشد الثالث ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا أولا. وأما الحديث الثاني: يا عثمان، إنه لعل الله يقمصك قميصا فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم، يعني قدر الله لك أن تكون خليفة للمسلمين، وسيأتي من يريد أن يخلع عنك هذه الخلافة بعدما بايعك الناس وقدر لك أن تحكم في الناس 12 عاما، فلا تخلع هذا القميص. فلم يخلعه عثمان رضي الله تعالى عنه امتثالا لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل أتى لعبد الله بن عمر وهو شيخ كبير حين ذاك، فقال لعبد الله بن عمر الذي هو أحد علماء الصحابة الكرام بعدما سأل عن أناس جالسين: من هؤلاء؟ قالوا: قريش. قال: فمن هذا الشيخ يا رجل الكبير؟ قالوا: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك. هذا الرجل من أهل مصر عندنا، وكان قد ذهب إلى مكة حاجا لبيت الله الحرام، فلما سأل عن القوم الجالسين قالوا: قريش. طب ومن هذا الشيخ؟ قال: ابن عمر. فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني أنشدك الله بحرمة هذا البيت، يعني أسألك بالله، ثم أنت تعلم أن هذا البيت له حرمة، أتعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ وأحد هي المعركة الثانية في الإسلام، وقبلها بدر، وأما بدر فقد نصر الله المسلمين فيها على المشركين، وأما أحد فقد تمت فيها الهزيمة بسبب مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم تأولوها ولم يتعمدوها. قال: نعم، فر يوم أحد. قال: أتعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: أتعلم أنه تغيب يوم بدر فلم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. فقال ابن عمر: تعالى أبين لك ما سألت عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله قد عفى عنه وغفر، فراره يوم أحد ربنا عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه يوم بدر فكانت عنده زوجة هي بنت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة وقد قام على تمريضها، هذا هو السبب. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر رجل شهد بدرا وسهما، وذلك لأن سبب تخلفه القيام على تمريض زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه له أجر من حضر بدرا وله سهمه أي من الغنائم، وأمره أن يخلف عليها أي أن يقوم على تمريضها. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عثمان، يعني إيه؟ يعني عثمان ذو نسب وشرف وجاه ومكانة، فما وجدنا وزيرا للخارجية أفضل منه، فهو وزير الخارجية حين ذاك. أي نعم، وذلك لعلمه وتقواه وحسبه ونسبه وجاهه وماله ومكانته بين الناس، فسيعتبرون به، وذلك لما بواه الله من صفات ومكانة. وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، يعني اللي بايع النبي صلى الله عليه وسلم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك إيه؟
تحت الشجرة.
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه يد عثمان، وضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. ثم بعدما بين له عبد الله بن عمر أن الله عفى عنه وصفح يوم بدر يوم أحد، وأنه يوم بدر ما تغيب إلا لأن الرسول أمره أن يمرض ابنته يا زوجة عثمان، وأن بيعة الرضوان أرسل فيها كان غائبا وأرسل إلى هذه المهمة الرسمية الدولية، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الشريفة لعثمان رضي الله تعالى عنه. ثم في ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله حي أبو بكر وعمر وعثمان، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مكانة الخليفة الراشد الثالث ذي النورين رضوان الله تعالى عليه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وإياكم به في مناقب عثمان، حتى يكون صباح الغد إن شاء الله هو آخر درس في مناقب عثمان بإذن الله جل وعلا. وأما الآن فأتلقى ما تيسر من الأسئلة إن شاء الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدعاء المستجاب لهداية ابني؟
الدعاء المستجاب رقم واحد أن تدعو باسم الله الأعظم، أن تدعو باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. طب إيه اسم الله الأعظم؟ الحي القيوم. طب في أي صور القرآن ورد؟ في ثلاثة صور: في صورة البقرة بآية الكرسي، وفي صدر صورة آل عمران، وفي صدر صورة طه. وهذا حديث ثابت في السلسلة الصحيحة. طيب تقول إيه يا سيدي؟ تقول: اللهم أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الحي القيوم ذا الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهديني وأن تهدي أولادي وولد فلان خاصة وسائر أبناء المسلمين والمسلمات، وتردنا إليك يا رب ردا جميلا. طيب دي إيه بقى؟ دي اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. بقي إيه؟ بقي أن تنتقي وقت الإجابة. فما هو هذا الوقت؟ واحد بين الأذان والإقامة، اللي الناس يثرثرون ويلكون ويعجنون فيه إلا من رحم ربي وعصر، هذا الدعاء فيه لا يرد فيستغل في الدعاء. طيب عرفنا بين الأذان والإقامة، وكذلك في الثلث الأخير من الليل. كيف يعرف؟ تحسب من المغرب للفجر وتقسم على ثلاثة طلع لك الثلث الأخير. طيب وإيه كمان؟ وعند نزول المطر. طب وإيه كمان؟ وعند الصائم حينما يفطر. طب وإيه كمان؟ وحينما تكون مسافرا سفر طاعة. طب وإيه كمان؟ وكذلك يوم عرفة. طب وإيه كمان؟ وأنت تطوف حول الكعبة المشرفة جمعني الله بكم حولها، وكذلك في السعي بين الصفا والمروة. طب وإيه كمان؟ وفي ليلة القدر. طب وإيه كمان؟ وتتخير شرف الزمان وشرف المكان. طب شرف الزمان مثل إيه؟ مثل العشر الأول من ذي الحجة. وإيه كمان؟ وشهر رمضان الذي فضله الله تعالى على سائر الأشهر. والشرف المكان اللي هو إيه؟ مكة والمدينة. نسأل الله ألا يحرمنا الحج والعمرة. أيوة، إلى غير ذلك من أوقات الإجابة مع مراعاة شرف الزمان والمكان. طيب وإيه كمان؟ وتدعو الله وقلبك ليس ساهٍ ولا لاهٍ ولا غافل، بل تدعو الله وأنت موقن بالإجابة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يتقبل من قلب غافل الله ساه أو كما قال، صلوات ربي وسلامه عليه. والله أعلم.
لو كنت على سفر وجدت أن وقت الصلاة من الصلوات سينتهي، هل أصلي وأنا راكب في الحافلة لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا؟
يا سيدي، أنت لا يخفى حضرتك أن المسافر له أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. فجمع تقديم يصلي العصر مع الظهر في وقت الظهر، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، إذا كان قد فارق خيام أهله. ولو أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير الظهر سنتين والعصر سنتين في وقت العصر، ولو أن يصلي العشاء مع المغرب جمع تقديم المغرب ثلاثا والعشاء سنتين في وقت المغرب، ولو أن يصلي المغرب مع العشاء في وقت العشاء المغرب ثلاثا والعشاء سنتين، فأنت الأمر موسع عندك فلما تضيقه وسع الله علينا وعليك، والله أعلم.
وإذا جمعت الصلاة عندما أصل في هذا إذن؟
قال إذا جمعت الصلوات، إذا قصدت الصلاتين العصر والظهر في وقت العصر فنعم، وإذا قصدت المغرب والعشاء في وقت العشاء فنعم، وإذا قصدت الصلوات أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء جملة واحدة فأنت على ضلال مبين، فإن رب العالمين قال في كتابه الكريم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال بعض أهل التفسير: الذي يجمع الصلوات بعضها على بعض بدون رخصة شرعية، فنسأل الله العافية من ذلك، فإن خالقنا قال في كتابه الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ أي الأعمال أحب إلى الله؟ فأول جواب: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، والله أعلم.
كيف أصلي في الحافلة؟
الحافلة هي التي يسمونها بالفرنساوي الأتوبيس، ويسمونها بالإنجليزي باص، واسمها في اللغة العربية حافلة. يبقى الأتوبيس كلمة فرنسية أتوبيس، والباص كلمة إنجليزية، وعربيتها الحافلة. أي نعم. فإذا كنت مسافرا من ميت حديد إلى القاهرة مثلا في الحافلة أو القطار، فلك أن تصلي الفرض إذا كان سيخرج عن وقت. كيف يعني؟ أنت سافرت الساعة كام مثلا؟ يعني القطار بارك الله فيك تحرك في الساعة الرابعة، والفجر بيأذن الساعة كام؟ 4:30، وانت متحرك الى القاهرة. طب هو اتحرك 4، هيوصل القاهرة امتى؟ هيوصل القاهرة الساعة 7 مثلا يعني، يبقى طلعت الشمس. فايه العمل؟ العمل حين ذاك ان تصلي في القطار صلاة الصبح ان كنت في حافلة او قطار او طائرة. اي نعم. وتستقبل القبلة وتصلي. طيب انت بدأت باستقبال القبلة ولكنه سينحرف عنها بعد ذلك، نقول لك: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونقول لك: فاتقوا الله ما استطعتم، ونقول لك: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، والله أعلم. يصلي قائما في الحافلة وفي القطار، أما في الطائرة إذا عجز لعدم وجود مكان فالواجبات تسقط بالعجز. أي نعم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. فقد يسافر المرء في الطائرة من القاهرة إلى واشنطن 11 ساعة، وقد يسافر إلى الصين 10 ساعات في الطائرة، وقد يسافر إلى نيوزيلندا 18 ساعة، هينزل يركب القاهرة لدبي 4 ساعات إلا ربع، ومن دبي لنيوزيلندا 14 ساعة، فيضطر أن يصلي في الطائرة. هذا على سبيل المثال وليس الحصر. وإن أمكن الجمع في البلد التي ستنزل فيها فحينئذ لا تصلي إلا حينما تنزل، والعلم عند الله وحده. نعم.
لو نمت عن فرض العشاء واستيقظت في اليوم التالي ماذا أصنع؟ كيف يعوض؟
قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فلا كفارة لها. وليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه.
هل يصح تمني لقاء الصالحات في الجنة؟
يا أخي الحبيب، أنا أريد أن أبشرك بثلاث بشريات. البشرى الأولى أن الله سيمن عليك بالحور العين، والتي تلبس إحداهن 70 حلة، والحلة هي الثياب الذي يتكون من قطعتين، فسبعين في 2 ب140. هذه الحورية، الحورية سترى مخ ساقها من تحت 70 حلة، وذلك من شدة بياض ساقيها. هذه البشرى الأولى، نسأل الله الكريم من فضله، يقول أمين. والبشرى الثانية أن زوجتك إن كانت من المؤمنات القانتات التائبات العابدات الصالحات وكانت من أهل الجنة فتكون زوجة لك، وتكون أجمل من الحورية كفضل الظهارة على البطانة. قالوا بما؟ قال بصلاتهن وصيامهن. هذه البشرى الثانية. طب البشرى الثالثة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كل ما في قلبك من سوء، إن كان غل أو حقد أو حسد أو شهوة متعلقة بامرأة معينة، كل ذلك سينزع ولا يكون لك إلا ما فيه الخير. وأنت ستبهر أصلا حينما ترى الحورية، وحينما ستجامعها مرة ثانية تجدها بكرا كأنك لم تجامعها من ذي قبل. وتلك الحورية لو نظرت من ثقب باب، لو نظرت من ما قلت من باب، وإنما من ثقب، وما قلت من النافذة من الشباه، إنما من ثقب باب، لشغلت أهل الدنيا عن دنياهم، لشغلت أهل الدنيا عن دنياهم من شدة جمالها. ده كلامنا من ثقب باب، فكيف لو رأيتها وجها لوجه؟ ده أحوال. نسأل الله الكريم من فضله. وإذا بصقت بصقة تفت تفة في بحر مثل بحر أبيض المتوسط لقلبته من أجاج إلى سلسبيل عذبة فرات. بحر تمشي فيه البواخر شهور شهور، ملح أجاج مثل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط وما كان على شكل ذلك، بصقة واحدة تفة واحدة تقلبه من ملح أجاج إلى سلسبيل عذب فرات. فنسأل الله الكريم من فضله، ووظيفتك في فضل الأبكار، فنسأل الله الكريم من فضله. نعم.
تقول: أنا سيدة عندي 62 سنة،
نعم،
أصلي الفرض وأنا ساجدة والسنة وأنا جالسة، وأصلي قيام الليل من المصحف وبختمه كل أسبوع، هل يجوز؟
أما قيام الليل من المصحف فأنت على خير عظيم، ونسأل الله لنا ولك وللسامعين الثبات على الحق والزيادة من الحق. وأبشرك بقول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهنيئا لك أنك من أهل هذه الآية، هذا الأول. وثانيا، إذا كنت تصلي الفريضة وأنت ساجدة قاعدة فهذا لا يجوز، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن من أركان الصلاة. أما إن كنت عاجزة عن القيام لألم في العمود الفقري أو لألم في ركبتيك يعجزك عن القيام فأنت معذورة وصلاتك صحيحة، لأن الله قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما صلاة السنة والإنسان جالس فهذا إن كان قادرا له نصف الأجر، وإن كان غير قادر فله الأجر كامل. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.